الفقه ليوم الاثنين.
المستأجر لو اشترط سلوك طريق معين وتخلف الأجير عن الوفاء بالطريق المعين، فهنا تارة يؤخذ الطريق بنحو الشرطية وأخرى بنحو إن أخذ بنحو الشرطية فمن حق المستأجر أن يفسخ، فإن فسخ استرجع أجرة المثلي وضمن آنذاك أجرة المثل لهذا العمل المؤجر من غير ذلك الطريق. وهذا إنما في كلام. وأما إذا كان بنحو الجزئية أخذ الطريق بنحو الجزئية فقلنا المناسب هو ذلك أيضا، يعني من حق المستأجر أن يفسخ، وإذا فسخ ففي مثل هذه الحالة يسترجع أجرة المسمى ويدفع قيمة المثل للعمل الذي أدي من ذلك الطريق. أما إذا ما فسخ، المهم أنا هذه أريد أركز، إذا ما فسخ هذه العبارة التي هي عبارة سيد المات الذي مورد الكلام، إذا ما فسخ يلزم أن يدفع كامل أجرة المسمى. غاية الأمر يطالب الأجير بمن؟ بقيمة المثل المن؟ للطريق الذي تخلف ولم يؤدي. هكذا ينبغي مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن هذا لا يفرق فيه، بين أن ترجع الإجارة على الجزئين إلى إجارة واحدة قد تعلقت بمجموع الجزئين، وبينما إذا كانت راجعة إلى إجارتين إحداهما على أحد الجزئين والأخرى على الجزء الآخر، إنه لا يفرق بلحاظ الحكم الذي أشرنا إليه بين أن نقول بهذا أو نقول بذاك، نعم هناك فرق جانبي وهو أنه إذا كان المورد يرجع إلى إجارة واحدة فالفسخ لا بد وأن يكون بلحاظ كلا الجزئين، لفرض وحدة الأجارة، ويكون الخيار خيار تبعض الصفقة، وأما على تقدير تعدد الأجارة فيمكن أن يكون الفسق بلحاظ أحد الجزئين والإمضاء بلحاظ الجزء الآخر، فتمضى الإجارة على أصل العمل وتفسخ بلحاظ الطريق، فإن ذلك لازم تعدد الأجارة، وهذا كما قلنا فارق جانبي، وإلا فبلحاظ ما نريد أن نسلط الأضواء عليه، لا فرق بين التقديرين، والذي نريد تسليط الأضواء عليه هو أنه إذا لم يفسخ المستأجر الأجار الواحدة أو الأجار على الطريق، فهو ضامن لكامل الأجر المسمى، لا أنه يسقط ما يلحق الطريق من المسمى بالنسبة، كما تقتضي عبارة المسند، بل نؤكد يلزمه دفع كامل الأجر المسمى غايته من حقه أن يطالب الأجير بقيمة المثل لسلوك الطريق الذي اشترطه، هذا كله إذا كان الطريق قد أخذ بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية، سواء قد لي أنا قاعد أحكي وهذا اللي يعيد أنه في الحقيقة ماذا ملك المستأجر ملك على الأجير إذا ما أخذ ملك عليه قيمة هذا العمل ملكه عليه حيث لم يؤديه، فيلزم أن يضمن قيمته له، حتى القيمة قد تكون شنو أعلى، قد تكون أعلى، أقول ما أفتخر لما ما أفتخر قلنا مات العجرة كاملا تستحق بما بنفس العقد، نفس العقد، هاي النقطة اللي أنا قاعد أركز ماذا، هذا كله إذا كان الطريق مأخوذا بنحو الشرطية أو بنحو الجزئي، وأما إذا كان مأخوذا بنحو القيدية فلازم ذلك أن الأجير إذا لم يسلك الطريق المعين شنو شي ترسل ألا يستحق ألا يستحق الأجير شيئا من الأجر لأن المطلوب واحد حسب الفرض فإن هذا هو معنى القيد وحيث لم يؤده الأجير فلا يستحق الأجرة المسمى كلا ولا بعضا وطبيعي المقصود إذا فسخ المستأجرون هذا المقصود إذن من حق المستأجر أن يفسخ حيث لم يتحقق العمل المستأجر ولا يستحق الأجير شيئا ويكون عمله تبرعيا وإن لم يقصد هو التبرع إذ بالتالي لم يتعلق الطلب بما أتى به وفي نفس الوقت تبرأ ذمة المنوب عنه حيث قد أتي بعمل صحيح نيابة عنه هكذا ينبغي أن يقال هذا ولكن صاحب الجواهر لا هذا عمل مغاير بس هذا اللي يريد هذا مستخد أشوف هذا ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 376 ذكر أنه يستحق الأجير بنسبة الأجرة المسمى فإنما أتى به يصدق عليه أنه بعض من العمل المستأجر وليس عرفا شيئا مباينا وليس عرفا شيئا مباينا له بل على العكس هو عرفا جزء منه فيستحق عليه بعض الأجر المسمات بالنسبة هكذا ذكر قدس سره والإشكال عليه واضح فإن لازم هذا عدم الفارق بين الشرطية والجزئية من زاوية والقيدية من زاوية أخرى. فنحن متى ما افترضنا كون المورد من موارد القيدية يلزم أن نفترض إيه؟ يلزم أن نفترض إيه؟ المباينة. وإلا لم يكن المورد من موارد القيدية فيلزم خلق الفرض. نعم نستدرك ونقول إنه عرفا يكون سلوك الطريق عادة مأخوذا بنحو الشرطية وليس بنحو القيدية بحيث تتحقق المباينة. إنه عرفا يكون الأمر كذلك عادة. ولعله من هذه الجهة لم يذكر السيد الماكن حالته. السيد الماكن في عبارة المتن لم يذكر صورة القيدية واقتصر على الشرطية والجزئية لبعد تداول حالة القيدية. فإذا أن هذا مطلب آخر والذي نريد أن نؤكد عليه أنه متى ما افترضنا القيدية يلزم أن نفترض المباينة وإلا يلزم خلق الفرض. هاي المسألة ماذا انت تغلب؟ لا ما تجزاء ما يا رواية تجلت على الإجزاء. إجزاء بمعنى فراغ الذمة. لا فراغ كلام ليس في فراغ الذمة هي على جميع التقاعد إنما الكلام في استحقاق الأجرة في الإجارة. وأجرة ماذا المثل ما موجود لأن طلب ما أطلب طلب ما أطلب هناك مطلبان قلنا شرطية يوجد طلبان لازم الشرطية وجود شنو طلبين أما لازم القيدية وجود ماذا وإلا لم يكن فرق بين الجزء بين الشرطية وبين القيدية هذا هو الفارق. هناك يوجد طلبان نقدر في فريق صحيح لأجل على أنه أخذ بنحو الشرطية فهذا جزء من العمل قسم من العمل المستأجر ومطلوب. أما في موردنا هذا ليس مطلوبا الطلب متعلق بالمقيد كما هو. كما لعله بس كيفما كان الذي هو صحيح بالدرجة الأولى المتداول الشرطية وإن كان فهو جزئية وأما القيدية بعيدة جدا. طب من دوني من دون هذا التوجيه هذا باطل ناقص هذا إذا كما تقول. مسألة 117 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين أو مع عدم تقييد إحدى الإجارتين أو كلتاهما بالمباشرة تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين الأولى لو آجر شخص نفسه لهذه السنة وبقيد المباشرة فلا يجوز له أن يوجر نفسه إذا حصلت قضية أجرة أكثر أجرة أكثر أو مو أجرة أكثر ما يعني بس عادة إذا الأجرة أكثر قد هذه الإنسان يتحقق فلا يجوز له أن يوجر نفسه لإجارة ثانية لنفس هذه السنة بالمباشرة وما هو التخريج الفني لذلك يعني ان الحكم مسلم وعقلائي وعرفي ولكن كيف تخريجه الصناعي ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى إنه مع الإجارة الأولى لا يكون قادرا على العمل ثانية حتى تصح إجارة ثانية لفرض أنه يجب عليه العمل بالأولى إذن الإجارة الثانية باطلة من جهة عدم القدرة علما على العمل المستأجر هكذا ذكر قديس الروح وصاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 علل بتعليل آخر لعله يختلف لفظا لعله وهو أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة. ومع تحقق الإجارة الأولى لا قدرة على التسليم بلحاظ ماذا؟ ثانيا فتبطلوا إذ لا قدرة على تسليم العمل المستأجر. هذا ما ذكره العلماء. ويمكن أن نعلل بتعليل آخر، لعله أولى من هذين، ولعله مقصود لهما أيضا، وذلك بأن يقال إنه بالإجارة الأولى صار العمل في هذه السنة مملوكا للأول، فكيف يرى تمليكه علما للثاني؟ إذن لا تصح الإجارة الثانية من باب أن نفس التمليك الذي هو مضمون الإجارة، فإن الإجارة تمليك غايته بأجر. هذا خلي بين شريطين، إن نفس التمليك شيء غير ممكن قبل أن تصل النوبة إلى مسألة ماذا؟ القدرة على التسليم. وبالجملة اذا صار التصف هذا بعد شنو انتهينا منه كلامنا الان، اذا فرض على انه اصلا اثنين اعتبرتهم بلا فلح، فاذا سلم يعني مين وبلي اذا فيها دلالة عرفية ما تقول جيد. وبالجملة الحكم المذكور ينبغي ان يكون مسلما وإذا كان هناك كلام فهو في الصيغة الصناعية لا أكثر. مية عن شو مناسب يعني فقط المية؟ يعني هذا يملك ما يملك عن نفس العمل ما أدري. زين النقطة الثانية إنه إذا كانت الإجارتان مطلقتين أو على الأقل الثانية أي لم تكن مشروبة بالمباشرة فتقع كلتاهما صحيحتين، أما الأولى فلفرض ماذا؟ فلفرض أنه وقعت صحيحة في وقتها من دون مزاحم ومانع. وأما الثانية فلأن المتعلق هو الأعم من المباشر، وإذا كان أحد الفردين مقدورا فالجامع، هذا دخل في صيغة شنو صناعية وفنية بلا داعي طبيعي، بس شيء جيد، فالجامع يكون مقدورا خلافا لما يظهر من الشيخ النائيني من أن الجامع بين في الأصول يعني بين المقدور وغيره ليس مقدورا. والصحيح أنه مقدور إذ يكفي في مقدورية الجامع القدرة على أحد فرديه، إذ هو يتحقق بأحدهما، وفي مقامنا أحد الفردين هو إيش؟ المباشر، والثاني هو استنابة. وحيث ان الثانية مقدور فيصدق على الجامع بينهما، بين شريطين، والمقصود من الجامع ايش؟ المقصود من الجامع هو الاحد، يصدق على الجامع بينهما انه مقدور. اذا تقع الاجارة الثانية المنصبة على الجامع صحيحة لفرض القدرة على متعلقها، هذا ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 حكم ببطلان الثانية بدعوى أن من شرط صحة الإجارة قدرة الأجير على المباشر، فلو لم يكن قادرا على ذلك فالإجارة باطلة حتى إذا شنو لم تطلب منه المباشر. فالأعمى، هو هذا المثال، هو مثل إذا استؤجر على قراءة القرآن من دون اشتراط المباشر كانت إجارته باطلة، لأنه لا قدرة على أن يباشر، وما أفاده غريب حقا إذ هذا إضافة لشرط جديد أعلاما على شرائط صحة الإجارة، ولا نعرف مجرة له. يبقى شيء، هذا شيء سؤال أطرحه إلى غد إن شاء الله تعالى. يبقى شيء وهو أنه قد يخطر إلى الذهن، لما لا نصحح الإجارة الثانية بفكرة الترتب؟ يعني بأن يقال للأجير يجب عليك الوفاء بالإجارة الأولى ولا تستأجر نفسك شنو لآخر، فإن عصيت فيجب عليك الوفاء بالثانية، كما يقال في باب الإزالة والصلاح يجب عليك الإزالة، فإن عصيت فصلي. هنا لماذا لا نفسر مثل هذا المطلب؟ ماذا تأملوا فيه، وإن كان جواب واضح تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.